أحزاب تضل فلا ائتلاف ولا نقاط. هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء. هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشيعة. نعيش مع تاريخ هذه الفرقة، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في بداية هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور مجد الربعي، الباحث المتخصص في الأديان والفرق والمذاهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي حلقتنا الماضية تحدثنا عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووصلنا إلى حدث من الأحداث التي يدندن حولها كثيرا هؤلاء القوم حينما تحدثنا عن سقيفة بني ساعدة. تحدثنا عن السقيفة وما يلقون من شبهات، لكن دعنا في هذه الحلقة نتحدث عن السقيفة في إطار حقيقي، الرواية الحقيقية للسقيفة.
الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم، فلا يقدر أحد قدره، خلق الآدمية وأحصى عمره، وقد أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، وأنه سيخلو في بيداء قفرة ثم يحضره يخرجه فيحضره الحضرة ليسأله عن الكلمة والنظرة، ثم قال متواعدا وأنذرهم يوم الحسرة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق وضمن له نصره. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى صاحبه أبي بكر رفيقه في الهجرة، وعلى عمر ثالثهما في الحجرة، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة، وعلى ابن عمه علي الذي اشترى هل أتى بكسرة. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من امتثل أمره واجتنب نهيه. ثم أما بعد، دعني في البداية أسامة أن أتقدم لك بجزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة. ثانيا، بالنسبة للموضوع الذي بدأناه بالحديث عن أول الأئمة المعتبرين عند الشيعة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نحن ذكرنا نبذة عن حياة علي وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دخلنا مباشرة إلى السقيفة على اعتبار أنها الحدث الأبرز الذي كما أسلفت حضرتك يدندن حولها الشيعة، وتعد السقيفة هي مربط الفرس. القضية التي افترقت الشيعة مع السواد الأعظم لجمهور المسلمين أهل السنة، وادعوا زورا وبهتانا أن هناك مؤامرة دبرت بليل، تم بمقتضى هذه المؤامرة إقصاء علي بن أبي طالب من الخلافة، ثم نصب أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالاتفاق مع عمر بن الخطاب ومع أبي عبيدة رضي الله عنه. نحن في الحلقة الماضية، يعني ليذكر إخواننا المشاهدين، أننا تحدثنا عن السقيفة يعني من الذاكرة، ووضعنا لها خطوطا عريضة، لكن يعني يهمنا أن نعرض على الرأي العام وعلى إخواننا العوام من الشيعة القصة الحقيقية للسقيفة بالرواية الموثقة عندنا في مصادرنا، مصادر أهل السنة والجماعة. لكن دعني في البداية أسامة نطرح هذا التساؤل لنسلم جدلا أن الأمة قد بايعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتجبني أنت أسامة، ما الذي كان سيترتب على هذا؟ يعني ما الجديد الذي كان سيضيف علي رضي الله عنه؟ ألم يتم الله الإسلام ويختم الله الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، المسألة مسألة دنيا ليست مسألة دين.
نعم. والمنصب في حينها كانت الأمة تبحث عن القائد السياسي الذي كان سيسوس أمور الناس، والذي كان يعني سيقف،
يعني لا نريد أن نكون كهذا الأجنبي الذي استلقى على قفاه حينما سأل من علي ومن أبو بكر، هل بينهما خلاف؟ قالوا كان هذا الخلاف يعني من وجهة نظرهم، هو لم يكن هناك خلاف، كان هذا الصراع من وجهة نظرهم على الحكم منذ 14 قرنا من الزمان، فاستلقى على قفاه، يعني انتهت الأمور. تلك أمة قد
خلاف. نعم، الشيعة يعني يريدون أن يرجعوا بنا القهقرة لكي يعني ينفضوا الغبار عن قضايا أصلا قتلت بحثا وانتهت، وما زلنا نعاني منها حتى وقتنا هذا. يعني كما قلنا سلمنا يعني لنسلم جدلا أن عليا رضي الله عنه هو الذي تولى كان الحق بالخلاف. ما الذي كان سيحدث؟ ما الذي كان سيعود علي أنا الآن في القرن 21؟ ما الذي كان سيضيف هذا إلى إيماني واعتقادي بالله سبحانه وتعالى؟ هل علي رضي الله عنه كان معه علم مخبوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان علي رضي الله عنه عنده نسخة من القرآن غير النسخة التي كانت في أيدينا؟
هذا الكلام يقولونه هم. نعم نعم كان معه نسخة من القرآن وكتم القرآن وأعطاه، كل هذا هم يقولون.
إذن محمد صلى الله عليه وسلم خان الأمة. يعني لنسأل الآن عوام الشيعة، لو فرضنا أن علي رضي الله عنه كان عنده علم يعني خباه له أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يبلغه علي نفسه فقد خان
علي. علي قد خان،
فقد خان.
نعم.
رضي الله عنه
وحشاه أن يفعل،
وحشاه رضي الله عنه أن يفعل. فعلماء الشيعة ومؤرخ الشيعة يطعنون في علي رضي الله عنه من حيث لا يدرون، عندما يعني يصور المسألة أن المسألة كانت صراعا على كرسي أو منصب
على دنيا زائلة،
على دنيا زائلة.
نعم.
فهذه النقطة الأولى فرغنا منها. ثانيا لنفرض جدلا، طبعا نحن إلى الآن لم ندخل في الثقيفة، لكن نعم. يعني أود أن نضع هذه البديهيات في البداية. يعني
نعم.
لنفرض جدلا أن هناك أصواتا معارضة عارضت تولي أبا بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة.
نعم.
هل هذا يضر التجربة الشورية التي حدثت في السقيفة بشيء؟ في أعتى الديمقراطيات الآن تجد أصوات معارضة.
نعم.
ولا ينكر على ذلك أحد. يعني نحن في عالمنا العربي كنا نستنكر وندين بشدة إلى وقت قريب جدا 99% وإلى هذا الكلام.
نعم.
ويعلم الرجل العامي أن المسألة يعني طبقت كما
والديمقراطيات التي يتشدقون بها 51-49.
نعم نعم. يبقى إذن إن حدث وكانت هناك أصوات معارضة للصديق رضي الله عنه، فهذا دليل نجاح التجربة، أن أبا بكر الصديق لم يرفع السيف على الناس، وعمر لم يرفع السيف على الناس ويجبرهم لكي يحصل على نتيجة 100% أو 99%. طبيعا تكون هناك معارضة، ما لم يكن هناك نص، ما لم يكن هناك نص على هذا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه يعني لم تجمع الأمة في حينها على تولي الخلافة. كانت هناك أصوات معارضة، كانت هناك أصوات تدعو إلى التريث، سيما يتم القصاص من قتلة عثمان.
في الشورى السابقة لتولي علي رضي الله عنه، من تولى قبله كان عثمان رضي الله عنهما. يعني كان علي أحد الخيارات المطروحة مع عثمان، وتولى عثمان،
وتولى عثمان رضي الله عنه.
نعم.
وهذا لم يضر التجربة في شيء. يعني هذا لم يضر، ده بالعكس هذا أثر التجربة وأعطى انطباعا أن المسلمين لديهم بدائل ولديهم اختيارات، وليس عندنا حاكم كهنوت يفرض علينا فرضا. يعني ليست عندنا قداسة، ماتت العصمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أشياء يعني نود أن نذكر بها الشيعة حتى يعني يأخذوا المسألة بسهولة كما أخذها أهل السنة بسهولة. يعني نحن قبلنا خلافة الصديق رضي الله عنه على الرحب والسعة، وقبلنا خلافة عمر على الرحب والسعة، وقبلنا خلافة عثمان على الرحب والسعة، وقبلنا جميعا بلا استثناء خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الرحب والسعة. يعني هذه يعني نقطتين أحببت أن أثيرهما في البداية.
نعم.
لنرجع إلى رواية الثقيفة حتى يعني تتضح الرؤية للإخوة المشاهدين، ونخص منهم عوام الشيعة.
نعم.
الذين غرروا بفعل الروايات المغلوطة التي عرضها لهم مشايخهم ومراجعهم.
نعم.
هذه الرواية عن الزهري، والذي يروي الرواية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا قال عن هذه اللحظات العصيبة بمجرد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ قبل ذلك أستاذنا الكريم، يعني معلش يعني اسمح لي أشياء بشيء يذكر. يعني قلنا إن لنسلم جدلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي تولى مقاليد الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني هل توقفت الدنيا في يوم من الأيام على شخص؟
لا.
هل توقفت الدنيا في يوم من الأيام على حاكم معين؟ مات النبي
عليه الصلاة والسلام. ذلك أننا نرى أن الخلافة ها هنا، أو أن الأمر ها هنا أمر خلافة.
نعم.
وليس أمر ولاية دينية.
وليس نعم.
ولا أمر ولاية تكوينية.
نعم نعم.
ولا ولاية شرعية.
تمام
نعم.
تمام. يعني هذا المحك لو استطاع الشيعة أن يفصلوا بين ما تفضلت به وبين نظرتنا نحن أهل السنة لمنصب الخلافة لحلت كل مشاكلنا مع
نعم.
الشيعة. لكنهم للأسف هي ولاية تكوينية وهو إمام منصب.
هي إمارة. لله. هي إمارة.
نعم هي إمارة. والقائل يقول إيه؟ يقول ماتوا فما زالت الدنيا لموتهم. وما تعطلت الأعياد والجمع. أعتى الزعماء وأعتى الرؤساء وأعتى الحكام الذين حكموا، يعني كان يخيل أن الدنيا ستقف، أن عجلة التاريخ ستقف عند وفاتهم، لكن هذا الشاعر يقول ماتوا فما زالت الدنيا لموتهم وما تعطلت الأعياد والجمع. ولو دامت الدنيا لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي.
نعم.
فيعني هذه نقاط، يعني نقاط يعني بديهيات نحب أن نقولها لإخواننا الشيعة على سبيل الاسترشاد حتى يخرجوا من هذا الخندق الضيق ومن ضيق الأفق الذي وضعه فيهم، الذي وضعه مراجعهم فيه. لنعود إلى الرواية الزهري عن
الثقيفة،
الثقيفة التي روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه اللحظات العصيبة. يقول فبينما نحن في منزل رسول الله، عمر الذي يقول هم منشغلون مع علي ومع آل البيت بمصيبتهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل ينادي من وراء الجدر أن أخرج إلي يا ابن الخطاب. فقلت، وهذه نقطة مهمة جدا يقولها الصديق، يقول عمر إليك عني فإن عنك مشاغيل. يعني وهذه التفاتة يعني يجب أن نلتفت إليها،
اتركنا بما نحن
فيه، اتركنا بما نحن فيه، أخرج إليك، هذا ليس وقت كلام وليس وقت سلام وليس وقت حكايات. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني منهمكين بأمر تكفين وتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس وقت حكي وليس وقت قصص. فهذا الرجل قال إنه قد حدث أمر، الذي نادى على عمر، فإن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فأدركوهم. بمجرد أن قال هذا الرجل هذه الكلمات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عمر فقلت لأبي بكر انطلق، لأن عمر رجل دولة.
نعم.
وعمر يعلم أن كون أن المسلمين يبدأ الشقاق والنزاح حول من سيتولى أمر الخلافة، عائشة رضي الله عنها ماذا تقول يا أستاذنا ولو أستاذنا الصحيح، تقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق،
صحيح،
وارتدت العرب، وظننا أن والمدينة حصرت، يعني بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل القبائل ارتدت واشرأب النفاق ونجم النفاق وانتشر، وكان الأمر في غاية الخطورة، وكان يحتاج إلى رجال دولة يعني ينتشر
يثبتوا
دعائم الحكم.
نعم.
وينتقل الحكم بسهولة وبمرونة إلى من سينوب إلى الخليفة الجديد حتى تستقر أمر الدولة. وأثبتت الأحداث، وهذا ما سوف نتعرض له لاحقا، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان هو رجل المرحلة وكان هو رجل الدولة في هذا التوقيت.
نعم.
فقلت لأبي بكر انطلق، بمجرد أن علم عمر أن الأنصار اجتمعوا قال انطلق. وفي رواية أن خبر السقيفة لما وصل إلى المهاجرين قال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا. وهذه رواية مهمة جدا.
نعم.
يعني المهاجرون أنفسهم يعني قالوا يعني أرادوا أن يطيبوا خاطر الأنصار، ولم يرد المهاجرون أبدا أن يستأثروا بالأمر، قالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا. الشاهد يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانطلقنا نريدهم، هو وأبو بكر الصديق وأبو عبيدة أمين هذه الأمة.
نعم.
فلما دنونا منهم، يقول عمر لقينا منهم رجلان صالحان، الرجلان الصالحان هو عويم ابن ساعدة ومعن ابن عدي.
نعم.
فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين، إلى أين، يعني الذي يسأل رجلان من الأنصار.
نعم.
يسألان المهاجرين عمر وأبو بكر وأبو عبيدة أنتوا رايحين فين، قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. انظر إلى الشاهد. فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم. يعني وهذا يعني من الأنصار أنفسهم يقولوا للمهاجرين اقضوا أمركم.
نعم.
يعني
اتخذوا القرار كما تريدون،
القرار أنتم يعني. كما تريدون، يعني لا عليكم أن تذهبوا إلى الأنصار، اقضوا أمركم أنتم. وهذا في دليل على أنهم كانوا يعلمون أن مسألة الخلافة منحصرة في قريش.
نعم.
بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش.
نعم.
وهذا أمر كان منتهي. فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم. فقلت، وهذا عمر بن الخطاب الذي يتهمه الشيعة بالاستبداد وبالدكتاتورية إلى آخره، قال والله لنأتينهم. عمر يقول هذا الكلام لأن المهاجرين كانوا يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار، والله يعني ولم يكن الأمر استبداديا ولم يكن الأمر صراعا. لو كان الأمر استبداديا ولو كان الأمر صراعا على الدنيا كان المهاجرين وهم إلى جوار جسد رسول الله كانوا حسموا أمرهم.
نعم.
بدون أن يذهبوا إلى الأنصار. فقال عمر بن الخطاب والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في السقيفة فإذا رجل بين ظهرانيه مزمل يقصد سعد بن عبادة مسجع لأنه كان مريضا في هذا التوقيت. فقلت من هذا يعني، وهذا ليس يعني استحقارا لشأن سعد بن عبادة رضي الله عنه، إنما من شدة الزحام لم يستطع عمر رضي الله عنه أن يتبين من هذا الذي
هو مغطى.
هو مغطى. من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ماله ماله؟ فقالوا يعق مريض. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم خطيب الأنصار ماذا قال؟ فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله، يقدم مؤهلات الأنصار وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد يعني دف من قومكم يعني قليل من قومكم يريدون أن يختزلون من أصلنا، ويريدون يعني أن يأخذوا الأمر من دوننا إلى آخره. هل معنى هذا الكلام يعني أن الأنصار كان عندهم علم أن المهاجرين سوف يعني يختزلوا الأنصار وسوف يعني يبعدونهم من المشهد، أو أن المهاجرين سبق لهم أن اجتمعوا وقرروا أمرهم؟
لا لا,
لا, لا. بدليل ماذا؟ بدليل أن الوقت بين اجتماع السقيفة وبين ذهاب المهاجرين بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر وأبو عبيدة إليهم لم يكن إلا وقت قليل جدا، يعني بين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وذهاب المهاجرين إلى الأنصار لم يكن إلا وقت قليل. لكن هذا أستاذنا يعني يعبر عن المخاوف، وهذه طبيعية، يعني أنت تتحدث عن بشر ولست تتحدث عن ملائكة، طبيعي أن يقلق الأنصار من المستقبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يطمئنوا، لأن الأنصار طبعا يعني من المعلوم أن الأنصار هم الوحيدون من قبائل ومن بطون العرب الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وساندوه، ولم تستطع قرية ولا مدينة من مدن العرب في ذلك الوقت أن تتحمل المخاطر على، وفي ذات الوقت أكيد ترامت إليهم الأنباء أن العرب جميعا قد ارتدوا وأن النفاق قد شرأب، فالهجوم المباغت سوف يكون على المدينة وهم الذين سيتحملون النتائج الكارثية إذا ما حدث هناك شيء خارج. فكون أن خطيب الأنصار يقول إن بعضا من المهاجرين يريدون أن يأخذوا حقنا وأن يسلبوا حقنا من الخلافة أو إلى آخره، فهو الرجل يعبر عن مخاوف طبيعية. نعم. يعني هذا النقطة يعني أعتقد أنها قد وضحت. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما سكت أي خطيب الأنصار أردت أن أتكلم، يقول وكنت قد زورت مقالة في رأسي،
أي جهزت
أجهز مقالة في رأسي. نعم. أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما أردت أن أتكلم قال لي أبو بكر على رسلك يا عمر انتظر. فماذا قال الصديق رضي الله عنه وهو رجل دولة؟ يعني وانظروا إلى خطاب الصديق رضي الله عنه، أثنى أولا على الأنصار خيرا، والصديق هنا يريد أن يؤلف
قلوبهم.
يريد أن يؤلف قلوبهم، وفي ذات الوقت يريد أن يبدد أي مخاوف معينة قد يعني تحيط أو قد تسيطر على عقول الأنصار. أثنى أولا عليهم، وفي هذا يعني يريد أن يشعرهم أنكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بكم.
نعم.
وبأنكم في عيوننا، وهذا هو القائد الحكيم.
نعم.
لا يفرق بين طوائف الشعب وإلى آخره، ولا يقسم الشعب إلى فرق ولا إلى جماعات يرمي هذا بالبهتان ويرمي هذا، إنما يحتضن الجميع تحت عباءته ويطمئن هذا ويطمئن هذا. هذا ما قاله رضي الله عنه، قال أنتم أثنى على الأنصار خيرا، وكأنه بذلك أراد أن يطمئنه ويبعث الثقة إلى قلوبهم أن المهاجرين لن يبخسوا الأنصار شيئا وأنهم سيظلون أوفياء لهم. في رواية عند الإمام أحمد رضي الله عنه يقول فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار في القرآن ولا مقالة قالها في حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكرها. يعني لا آية قيلت في الأنصار ولا حديث قاله فيه من النبي صلى الله عليه وسلم يمتدحون فيه إلا وذكره الصديق رضي الله عنه، حتى قال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الإيه؟
الأنصار.
وادي الأنصار. يعني وكأن الصديق رضي الله عنه يريد أن يبعث إشارات ملؤها التفاؤل بالمستقبل الجديد وملؤها الأمل وكلها في غاية الطمأنينة، حتى يعني يدخل رباطة الجأش ويدخل الثقة ويدخل الطمأنينة إلى قلوب الأنصار.
نعم.
بعد أن تمكن الصديق رضي الله عنه بحكمته من استمالة قلوب الأنصار رضوان الله تعالى عليهم في هذا التوقيت وأكد لهم على معاني الأخوة الإيمانية وذكرهم بآيات القرآن وذكرهم بالحديث. بدأ رضي الله عنه بعد ذلك في إزالة اللبس الذي علق في أذهان بعضهم من أنهم أحق بالخلافة من المهاجرين. يبقى النقطة الأولى امتدحهم، ذكر فيهم كل الأوسمة والناشين التي أعطاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النقطة الثانية بدأ يزيل قضية منكم أمير ومن أمير، أو نحن أحق بالخلافة أو إلى آخر. ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقنع الأنصار بأحقية المهاجرين في الخلافة وأنهم هم أهل هذا الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكرهم بوصية رسول الله بالأنصار خيرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالأنصار، وكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بالأنصار معنى ذلك أن المهاجرين هم الذين سيتولون الأمر، لذلك وصاهم بهم خيرا، وأن يقبلوا من محسنهم وأن يتجاوزوا عن مسيئهم، وبأن الله سمى المهاجرين في القرآن بالصادقين وسمى الأنصار بالمفلحين، وقال في القرآن وكونوا مع الصادقين. فمن باب أولى أن يدخل المفلحين في لواء من سيتبع الصادقين إلى آخر هذه الاستدلالات. وفي جزء من رواية الإمام أحمد أن الصديق رضي الله عنه خاطب سعد بن عبادة رأس الأنصار في ذلك التوقيت، قال له ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تابع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم. ومن هنا الصديق رضي الله عنه بيّن أن المهاجرين هم حق الناس بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن السيادة تكون منهم، وبأن أساسا يعني جميع القبائل العربية لا تدين بالولاء ولا بالطاعة إلا لقريش، على اعتبار أنها البطن الكبير من بطون العرب، وهم سدنة البيت وهم حماة البيت ولهم الزعامة الروحية والزعامة الدينية حتى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالعودة بقى إلى رواية ابن عباس في صحيح البخاري، الكلام ما زال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فقال أبو بكر ما ذكرت فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، أمر الخلافة إلى هذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. الذي يتكلم من؟
أبو بكر
رضي الله عنه يقول أنا رضيت لكم، بعدما يعني أقنعهم بالحجج وبالبراهين وبأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قريش هم ولاة هذا الأمر هم الأحق بهذا الأمر، أراد بعد ذلك قال الصديق وقد رضيت لكم بأحد هذا الرجلين، بأحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب
أو أبو عبيدة
طيب ما تفسير كلام الصديق رضي الله عنه؟ هل كان الصديق رضي الله عنه لا يعلم أنه الأحق بهذا الأمر؟ يعلم الصديق رضي الله عنه أنه الحق بهذا الأمر من خلال إشارات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال جهاده، ومن خلال سابقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أشياء كثيرة يعني لا داعي لذكرها، لكن هو يعلم ذلك، ولكن هذا يدل على زهد الصديق رضي الله عنه،
حتى أنه قالها لقد وليت عليكم ولست بخيركم.
نعم رضي الله عنه، فهذا يدل على زهده في أمر الخلافة، وأن المسألة التي كانت تشغل بل كبار الصحابة هو تجميع أمر المسلمين وكلمة المسلمين، وألا ينفرط عقد المسلمين حتى لا تتخطفهم الذئاب المتربصة بهم على حدود المدينة. ليست القضية إطلاقا قضية زعامة ولا قضية رئاسة. قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي، ده عمر الذي يقول، فأخذ بيدي وأخذ بيد أبي عبيدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعقيبا بعد ذلك والله أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا كل هذا يعني ما قاله عمر بن الخطاب يعلمه جميع الصحابة، كلهم أقروا للصديق رضي الله عنه بهذه المنزلة وبهذه السابقة، وهذا الذي سيقر به علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه فيما بعد من مرويات ومن كتب الشيعة أنفسهم وليس من كتب أهل السنة والجماعة.
نعم.
طيب يبقى إذن أضاف إلى عمر هنا نقطة أصلا أيضا مهمة، لماذا قال الصديق رضي الله عنه رضيت لكم أحد هذين الرجلين مع أن عمر هو الرجل الثاني؟
نعم.
أضاف إلى عمر أبي عبيدة حتى لا يظن أحد أنه يحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما أراد أن يترك الأمر شورى، هذا عمر الفاروق وهذا أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة.
نعم.
اختاروا أيهما شئت أيهما شئتما، وهذا من فقه رضي الله عنه. هنا عند هذه اللحظة الفارقة وقف الحباب بن المنذر رضي الله عنه.
نعم.
وهو المعروف أنه صاحب رأي وصاحب
في بدر.
في بدر، ومعروف أنه رجل يعني صاحب ميراث في هذه الأمور. وقف رضي الله عنه وقال أنا جزيلها المحقق وإلى آخره، يعني أنا صاحب الرأي الذي سوف ينتشلكم من هذه الحيرة ومن هذا الاختلاف الذي أنتم فيه، منا أمير ومنكم أمير. هذا يعطي إيحاء ويعطي انطباع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن عندهم تصور لمسألة الخلافة ولا قضية الخلافة.
نعم.
وفي ذات الوقت أيضا ينفي من الأساس قضية خلافة علي بن أو الوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وإلا كانوا أقروا بها.
كانوا أقروا بها.
نعم.
ولم يكن هناك داء أن ينبري الحباب بن المنذر يقول منا أمير ومنكم أمير.
نعم. توقفنا عند منا أمير ومنكم أمير لنرى رد أبي بكر بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء،
هي أمة
لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء،
هي أمة
هموميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. إذن منا أمير ومنكم أمير، كان هذا هو رأي الحباب ابن المنذر، وهو رجل كما قلنا صاحب رأي، فهو من أشار بالنزول عند ماء بدر في غزوة بدر.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، بالنسبة لقضية ورأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه، هو يعني هو الرجل أراد أن تقتسم السلطة، يعني هو أراد أن يأتي بحل وسط، قال يعني من وجهة نظري أن نقتسم السلطة بين الأنصار وبين المهاجرين. لكن هل يفهم من هذا والذي يدندن حوله الشيعة أن مسألة السقيفة كانت مؤامرة وكانت صراعا على الدنيا لإقصام، هل يفهم من هذا أن هذا الرأي منا أمير ومنكم أمير وإلى آخره، ورأي أبو بكر الصديق ورأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان صراعا دنيويا؟ لا، ليس صراعا دنيويا، وإنما العرب كانت تعرف وتقر يعني بعادة معينة ألا يتأمر على القبيلة إلا واحد منها.
نعم.
لا يتأمر على القبيلة إلا واحد منها. فعندما يقول الحباب بن المنذر رضي الله عنه منا أمير ومنكم أمير، هذه على عادة العرب، أنه يعني ما عرف العرب قبل ذلك أن يتأمر على الأنصار زعيم أو رئيس من خارج قبيلة الأنصار، وكذلك قريش لا يتأمر عليه، لا نأتي بواحد من طيء مثلا ونعين ونقول له تولى إمارة قريش، هذا شيء، هذه عادات وتقاليد كانت مقدسة عند العرب في ذلك التوقيت، لم ينقادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يلي بعد رسول الله كانت تجربة، ما زالت تجربة وليدة، وفي ذات الوقت كما قلنا مسألة ألا يتأمر على القبيلة إلا واحد من القبيلة. لذلك قال الحباب بن المنذر رضي الله عنه خلاص حلا للمشاكل، منا أمير ومنكم أمير، نريد أن نقتسم السلطة حتى لا يحدث أي شيء. هذا هو يعني المعني من رأي الحباب رضي الله عنه. وفي ذات الوقت أيضا يعني غيب عنهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وغيب عنهم ولاة هذا الأمر من قريش، يعني لم يكن يعرفوا هذه النصوص، بدليل أنهم فيما بعد لما علموا هذه النصوص أذعنوا لها واستسلموا لها، يعني لم يكن عندهم نص صريح على أن ولاة الأمر من قريش.
نعم. الخلافة في قريش 12 أميرا أو 12 خليفة.
نعم نعم, نعم. لما علموا هذا، وطبعا يعني هذه اللحظات كانت لحظات صادمة، يعني نحن ذكرنا قبل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآية التي تلاها الصديق رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل.
نعم.
يعني يقول أو قد أنزلت، يعني والله ما تذكرتها إلا الآن، هول الصدمة أنساهم كل شيء، هم انشغلوا بكل هذه الأشياء. فيعني وفي ذات الوقت يعني هم لم يحيطوا علما بجميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يعلموا قضية الأئمة من قريش أو ولاة هذا الأمر من قريش، بدليل أنهم فيما بعد لما بدأ الصديق رضي الله عنه يواجههم بهذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقروا وأزعنوا، وانقاد الجميع لخلافة الصديق رضي الله عنه فيما بعد ذلك. أبو بكر لما وقف الحباب رضي الله عنه وقال مني أمير ومنكم أمير، انظر إلى عبقرية الصديق رضي الله عنه، قال بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأراد رضي الله عنه بهذه العبارة أن الإمارة التي تعني الخلافة لا تكون إلا في المهاجرين، وأراد بقوله أنتم الوزراء يعني أنتم المستشارون، يعني لن نحكم في قضية من القضايا إلا بعد الرجوع إليكم، وهو أيضا يعني من باب الطمأنينة وإلى آخره. ثم بعد ذلك الصديق رضي الله عنه بدأ يذكر الأحاديث التي ذكرناها إما من قريش وولاة هذا الأمر من قريش، فالجميع بعد ذلك أذعن وانقاد لخلافة الصديق رضي الله عنه. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح قال عمر يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر الصديق أن يؤم الناس، فأيكم تطيب له نفسه أن يتقدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله من أن نتقدم أبا بكر. وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكبار الصحابة كانوا يستخدمون الحجج والبراهين والإقناع لإقناع الأنصار، ولم تكن المسألة فيها سيف. المسألة لو فيها سيف كما يروج لها ومسألة عنف، هل يعقل أن ثلاثة يذهبوا إلى معقل الأنصار ثم يفرضوا إرادتهم على جمهور الأنصار؟ هذا كلام لا يصدقه عقل ولا يقول به إلى رجل معتوخ. وكيف يذهب أبو بكر وكيف يذهب عمر وكيف يذهب أبو عبيدة ثم ينتزع الخلافة من عند الأنصار المجتمعين ويعود بها
أصحاب الدار وأصحاب يعني أصحاب المكان؟
نعم،
وهم لديهم القوة والمنعة.
نعم، نعم. يعني لو كانت القضية قضية صراع على الدنيا لقتل الصديق وقتل عمر وقتل أبو عبيدة.
نعم.
وانتزع منهم الأنصار الخلافة. وفي ذات الوقت لو أن الأنصار الذين آووا ونصروا والذين فتحوا بيوتهم ولو كان عندهم نص على أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لوقفوا في وجه أبي بكر ووقفوا في وجه عمر ووقفوا في وجه أبي عبيدة وقالوا لهم اتقوا الله الخليفة هو علي بن أبي طالب ولن نبايع إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولسجل لنا التاريخ هذا. لكن كل هذه الروايات كانت كل القضية انحصرت بين المهاجرين وبين الأنصار، استخدم المهاجرون في هذه السقيفة كل وسائل الإقناع وذكر الآيات وذكر الأحاديث واستخدموا المنطق واستخدموا العقل. ثلاثة يعني لا نقول ثلاثة، يعني لم يذكر الرواه لنا موقف أبي عبيدة.
نعم.
رضي الله عنه، إنما كان الذي يتولى الحديث كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. استطاع أبو بكر واستطاع عمر أن يقنعوا الجماهير المحتشدة من الأنصار، ولم ينفضوا إلا بعد أن حصلوا على بيعة الأنصار مجتمعين.
نعم. إذن لما قال أبو بكر أرضى لكم أحد هذين الرجلين عمر و أبا عبيدة.
نعم.
إذن طلب منه بعد ذلك أن يبسط يده هو.
نعم.
للبيعة.
نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
بل ابسط يدك
فبسط يده فبايع عمر وبايع أبو عبيدة، ثم بعد ذلك انسالت الجموع لتبايع الصديق رضي الله عنه.
نعم.
لأن الجميع يعني هم يعني القضية ليس أكثر وأقل من أنها كانت بعض المخاوف المتعلقة بأذهانهم تجربة شورية وليدة لم يعتدوها لم يألفوها، ومن عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهه ومن ذكائه صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يفرض نظاما معينا على الأمة كمنهج للحكم، وإنما ترك للأمة حرية الخيار لتختار حاكمها ولتختار زعيمها ولتختار من يتولى شؤونها وأمورها. ومن فضل الله على هذا الجيل أن الله سبحانه وتعالى جمعهم على خير الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرواية تقول ارتفعت الأصوات، يعني بعد ما قال منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء كما تفضلت حضرتك أستاذ أسامة، فقال عمر ابسط يدك يا أبا بكر فبسط أبو بكر
ثم بايع
المهاجرون ثم بايعته الأنصار بعد ذلك.
نعم.
طيب هنا نقطة بقى نقف عندها وهي روايات شيعية يدندن حولها الشيعة.
نعم. سعد بن عبادة.
قضية سعد بن عبادة رضي الله عنه. أراد طبعا يعني هذه الصورة التي عرضناها الآن صورة حضارية، يعني هذه التجربة التي عرضنا لها الآن تجربة في منتهى الحضارة وفي منتهى الرقي وفي منتهى السلوك الرفيع والسقيفة حقيقة التي حاول الشيعة أن يجعلوا منها مؤامرة والتي اختلقوا حولها الروايات الباطلة إلى حقيقة لو أمعنوا النظر فيها وحللوها تحليلا منطقيا لوجدوا أنها تجربة رائدة ما تكررت بعد ذلك. طيب أراد هؤلاء أن يشوهوا قضية موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه وأن سعد بن عبادة قال بأن المهاجرين اغتصبوا حقنا وإلى آخره وقال فكان لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع بجمعهم ولا يقاتل معهم ولا يخرج وظل هكذا رضي الله عنه حتى مات. أولا نحن أمة سند ونحن وضعنا قواعد في بداية هذه الحلقات المباركة وقلنا بأن عصر صدر الإسلام عندنا أهل السنة والجماعة مرحلة حرجة جدا لا نقبل فيها الروايات من هنا ومن هنا.
نعم.
هذه الروايات نعرضها الأولا على الكتاب وعلى السنة. الراوي الذي روى هذه الحادثة مسألة معارضة سعد بن عبادة رضي الله عنه وارتفاع صوته في السقيفة وإلى آخره هو لوط ابن
مخنف. أبي مخنف. نعم.
وهو قال في ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال كذاب وشيعي محترق.
نعم.
يعني ليته شيعي عادي شيعي محترق في التشيع وفي الكذب وفي التأليف وفي الأساطير وإلى آخره.
نعم.
يبقى إذن الراوي هو إخباري تالف لا يوثق به. الذهبي رضي الله عنه رحمه الله لما علق على هذه الرواية قال وإسنادها كما ترى غاية في الضعف.
نعم.
وهذا أيضا يناقض سيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه. يعني كان السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنه كان سيد الأوس وسيد الأنصار في ذلك التوقيت. نعم. ولهما جهاد سابقة جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لهؤلاء الذين زكاهم القرآن وكيف لهؤلاء الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض كيف لهذا الرجل أن تصوره الروايات على أنه كان طالبا لمغنم أو كان طالبا لسلطة أو كان طالبا كل هذه الروايات كما ذكرنا روايات مغلوطة. هنا رواية أيضا يعني قالها الصديق رضي الله عنه ورويت بسند صحيح عنه قال لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد هذا.
نعم.
حدث في أثناء السقيفة.
نعم.
قريش ولاة هذا الأمر. قال سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. نعم. فتتابع القوم على البيعة وبايع سعد رضي الله عنه.
نعم.
هذا أول موقف لسعد بن عبادة رضي الله عنه. الصحابي الآخر الحباب بن المنذر.
نعم.
رضي الله عنه. الحباب الروايات الشيعية التي يرويها لوط بن يحيى وغيره تصور أن هناك خلافا نشب بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين الحباب بن المنذر رضي الله عنه خاصة بعد قضية منا أمير ومنكم أمير.
نعم.
هذا يتناقض تماما مع سيرة الحباب بن المنذر رضي الله عنه والروايات كلها روايات ضعيفة وروايات مطعونة. وهناك رواية يعني ثبت سندها الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فلما كان الحباب بن المنذر هو الذي يجيبني يعني يقصد ونحن في السقيفة لم يكن لي معه كلام. لماذا؟ قال لأنه كان بيني وبينه منازعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاني عنه فحلفت ألا أكلمه كلمة تسوءه أبدا. يعني يقول الحباب يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثناء الثقيفة لما كان الحباب بن المنذر على اعتبار أنه من أصحاب الآراء هو الذي يرد علي ويرد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما علمت أن الذي يرد هو الحباب يقول فامتنعت عن الكلام عنه. لماذا؟ يقول عمر بن الخطاب كانت بيني وبين الحباب حدث بيني وبينه شيء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكلمه. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم أكلمه كلمة تسوءه.
نعم.
وهذا أيضا يعني كما قلنا يعني يتعارض مع سيرة الحباب رضي الله عنه الذي كان عنده يعني فطنة وإدراك للأمور وتأني للأمور يعني كان يلقب بذي الرأي رضي الله عنه.
نعم.
فكيف لذي الرأي أن يشتت الآراء في مرحلة حرجة من تاريخ أمة الإسلام.
نعم. مما يسوق الشيعة أيضا في تعليقاتهم على واقعة أو على حادثة أو على موقف السقيفة أنهم يعني اجتزأوا كلاما لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لقد كانت فلتة وقى الله شرها. يعني لا أدري كيف فهموا هذه الكلمة، يعني كأن الأمر مر هكذا، دبر بليل ومر. نعم نعم
دبر بليل، لكن هم يقولون هكذا، يعني كان الأمر فلتة، يعني قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الأمر فلتة، أي لم يكن الأمر على ترتيب مسبق.
نعم.
هم أخذوا عكس الكلمة بالضبط، يعني ما توحي به الكلمة أخذوا نقيضها، فلتة يعني الأمر دبر وإلى آخره. وفلتة أيضا يعني يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سهلا ميسورا، وفلت أيضا يعني يقصد عمر أن الأمة ما كانت لتجتمع على شخص أحد مثل شخص أبي بكر، فلا تفكروا في أبي بكر لأن أبي بكر كان فلتة زمانه.
نعم.
يعني يعني إن كلنا إن طرحنا اسم عمر قد تحدث هناك، هو لما جاء الصديق رضي الله عنه يعرض اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرض موته، مهاجرون كانوا يتخوفين من عمر لأنهم كانوا يعلمون أن عمر شديدا، لكن لما طرح اسم الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة انسالت الجموع على مبعث الصديق، لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه شأنه مؤهلاته السيرة الذاتية لابا بكر الصديق رضي الله عنه فلت بجميع المقاييس.
نعم.
يعني ما كان للأمة ان تجتمع على شخص احد مثل شخص ابا بكر الصديق رضي الله عنه، لانه كان ملازما كالظل لرسول الله، فهذا المقصود من قول عمر فلت.
نعم.
اما هم طبعا هم معروفون يعني
يتصيدون الكلمات
ويؤولون الكلمات إلى غير معانيها، ولا يصرفون الكلمة إلى أي محمل من محامل الخير ولا إلى أي وجه من أوجه الخير، إنما يعني دائما النفوس المريضة المتعبة تحاول أن تصرف الأمور إلى غير منتهاها يعني.
نعم.
كما قلنا.
نعم. إذن هذا موقف السقيفة، فماذا عن سيدنا علي؟ يعني نذكر أين كان علي رضي الله عنه في هذه اللحظات.
علي رضي الله عنه في هذه اللحظات مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل والعباس، وطبعا كانوا منشغلين بأمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن آل الرجل هم أحق الناس بأمر تجهيزه وتكفينه وإلى آخره.
نعم.
وكان من الطبيعي أن لا يخرج علي رضي الله عنه لهذا الأمر، يعني ما حبس علي رضي الله عنه عن الخروج لاجتماع، وبعدين يعني دعك من علي واذهب علي، لم يذهب إلى سقيفة بني ساعدة إلا ثلاثة. يعني لو كان الأمر مسألة يعني مسألة تربص أو مسألة مؤامرة
لحشد
نعم
المهاجرون
حشدوا حشدا حتى يذهبوا إلى الأنصار ويراهم الأنصار فيرتعب وإلى آخره، لكن المسألة لم تكن بهذه الطريقة التي صورتها. خرج عمر بن الخطاب، خرج أبو بكر، خرج أبو عبيد، ثلاثة فقط خرجوا.
نعم.
واستطاعوا بمنتهى الإقناع وبمنتهى الشورى أن يقنعوا الأنصار بقضية الخلافة، وتولى الخلافة الصديق رضي الله عنه. الشاهد في الكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا التوقيت كان منشغلا بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقول أحد إن الصحابة استغلوا اجتماع علي بالتجهيز ثم ذهبوا لكي يسيطروا على الخلافة، بدليل أن الرواية تثبت أن أبا بكر وعمر كان إلى جوار علي بن أبي طالب منشغلين بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، وهما الاثنين المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان طبيعي أن يكون إلى جوار رسول الله وإلى جوار بنتيهما في هذه اللحظات الحرجة. لم يذهب عمر ولم يذهب أبو بكر إلا بعدما جاء هذا الرجل من الأنصار من وراء الجدر ونادى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخرج أبو بكر وخرج عمر. ويبدو أن أبو بكر وعمر وأبا عبيدة يعني لم يكن الأمر عندهم أمرا، يعني لو كانت المسألة هكذا كما أسلفنا لقال يا أيها المهاجرون أدركوا الأنصار إنهم يريدون أن يأخذوا الخلافة. خرج الثلاثة منفردين ولم يعلم بخروجهم أحد.
نعم. طيب موقف سيدنا علي بن أبي طالب من هذه البيعة.
موقف علي رضي الله عنه، أولا نذكر يعني باختصار شديد الرواية الشيعية طبعا حضرتك تعلم وكل الإخوة المشاهدين يعلموا أن الشيعة دائما يعني يكرسوا لثقافة المظلومية التي تعرض لها أئمتهم والتي هم تعرضوا لها فيما بعد، فصور علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أنه يعني حقه قد اغتصب منه في هذه السقيفة. الروايات الشيعية كلها بلا استثناء تجمع على أن علي بن أبي طالب كان منشغلا في هذا التوقيت بتجهيز رسول الله، والروايات السنية أيضا تجمع على أن علي بن أبي طالب كان منشغلا، بل كان لزاما عليه أن ينشغل بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا يعني أدنى شيء. طيب ثم هم بعد ذلك يقولون بأن عليا اعتزل الناس لمدة 6 أشهر
نعم
ولم يبايع الصديق رضي الله عنه إلا مكرها فيما بعد، وأن طبعا عمر
اقتيد إلى أبي بكر كي يبايعه.
نعم وأن عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب مع مجموعة من المهاجرين بعد ذلك في اليوم التالي إلى بيت علي بن أبي طالب، وكان بنو هاشم في داخل البيت وأمروا بإشعال النيران ومسألة كسر الضلع، وهذه الروايات الباطلة التي يعني كل مفادها هو يعني إغار الصدور وإثارة الحنق على أهل السنة وكراهية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني والله يعني نقسم بالله أننا كأهل السنة لو كان عندنا نص صحيح صريح على أن الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكلنا أجمعنا على بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا عدينا أبا بكر ولا عدينا عمر لأنهما بذلك خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية أعمق من هذا وأخطر من هذا، لو فتحنا باب الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعنا في صاحب الشريعة ذاته صلى الله عليه وسلم، ولطعنا في القرآن ولطعنا في السنة. كيف نأمن على القرآن وعلى السنة التي حملت إلينا بواسطة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نريد أن نفتح هذا الباب إطلاقا، باب الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الكلام أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تذكر الروايات الشيعية أنه أجبر على بيعة الصديق رضي الله عنه، وبعد أن أجبر على بيعة الصديق رضي الله عنه ظل مستترا في بيت فاطمة رضي الله عنها حتى توفيت فاطمة. ثم بعد ذلك طيلة عهد أبي بكر وطيلة عهد عمر وطيلة عهد عثمان كان علي رضي الله عنه يتعامل مع الخلفاء الثلاثة من باب التقية ومن باب المضاراة حتى تمكن في نهاية المطاف بالحصول على منصب الخلافة فيما بعد. هذه الروايات الشيعية تدندن حول هذا.
نعم.
لكن الصحيح المثبت عندنا كأهل سنة وجماعة حقيقة موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الطبري يقول في رياض النضرة تحت باب ذكر بيعة العمة ينقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه في جزء من حديثه أنه في اليوم التالي لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني لبيعة السقيفة أن الناس اجتمعوا في المسجد، فقام عمر على المنبر فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم، ثم قال إن يكن محمد عليه الصلاة والسلام قد مات فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به فاعتصموا به تهتدوا. ثم إن أبو بكر صاحب رسول الله وثاني اثنين يعني عمر يعدد مؤهلات الصديق رضي الله عنه وهو أحق الناس بأموركم فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه في السقيفة. ثم كانت بيعة العامة على المنبر. طيب لما بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قام فخطب الناس اللي هي الخطبة المعروفة المشهورة التي دونتها الكتب، واعتذر إليهم وقال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ما خطر هذا في بال الصديق رضي الله عنه، ولا كنت فيها راغبا ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة. يعني كان كل هذا هو مقصد الصديق، ومالي في الإمارة من راحة، ولقد قلدت أمرا عظيما مالي به طاقة ولا يدان إلا بتقوى الله عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم، فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به. طيب يبقى إذن هذه الرواية المثبتة عندنا في المسجد، انسال الناس بعد ذلك، وقف الناس في المسجد، وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيع عمر للمرة الثانية بالبيع العامة على المنبر، ثم انسال رؤوس المهاجرون ورؤوس الأنصار ليبايعوا الصديق رضي الله عنه اللي هي البيع العامة داخل المسجد. نأتي إلى موقف علي رضي الله عنه. جاءت الروايات الصحيحة لتؤكد على أن علي على أن كل الصحابة بايعوا الصديق رضي الله عنه لم يشذ منهم أحد
إطلاقا.
نعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أسلفنا أخذ النصيب الأكبر من تلك الرواية الشيعية التي ادعت زورا وبهتانا أنه لم يبايع الصديق وتأخر في المبايعة.
طيب هنا دكتور، هل بايع علي رضي الله عنه سيدنا أبا بكر في اليوم التالي أم بعد ستة أشهر؟
لا، الصحيح المثبت عندنا في مرويات أهل السنة أنه بايعه بيعتان. البيعة الأولى كانت في اليوم التالي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم بعد ذلك جدد هذه البيعة بعد وفاة فاطمة رضوان الله تعالى عليها، لأن بعض الناس ظنوا أن علي بن أبي طالب يعني كان في موقفه بعض الأشياء، وطبعا علي بن أبي طالب في هذا التوقيت كان إلى جوار فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن يعني إلى عهد قريب في الأرياف وفي القرى وفي مجتمعاتنا كان إذا مات ميت كان الناس يعني يقيمون عليه حداد لسنة أو سنتين إذا مات أب أو مات أخ أو إلى آخره، فما بالك إذا كان الميت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعت فيه ابنته رضوان الله تعالى عليها فاطمة، وفاطمة هي كانت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبيعي أن تنزل عليها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كالصدمة. ويعني وفي ذات الوقت عندما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته أنك ستكوني أول أهل بيتي لحوقا بي، هذا أعطاها إيحاء أن الموت أصبح قريبا أو أدنى منها. لك أن تتخيل أن رجلا يتزوج من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها مات وهي علمت أنها ستكون أول أهله لحوقا به، وهي بنت رسول الله، أفلا يجلس إلى جوارها ليل نهار يضمد جراحها ويواسيها ويربط على كتفيها؟ ده بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست من
نعم. إذن يبقى السؤال حقيقة بيعة سيدنا علي رضي الله عنه، نبدأ بها حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة.